بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
الحلقة 40. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلًا ومرحبًا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم تأملات في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني المتوفى سنة 52 و600 للهجرة. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مستمعين الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه. متفق عليهن، وللبخاري وأبي داود. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه يسمع قراءة الإمام.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فما زال المصنف رحمه الله تعالى يعقد الأبواب المتعلقة بأحكام الصلاة. من ذلك عقد بابا فيما يتعلق بحضور العشاء ودخول وقت الصلاة، فهنا مزاحمة حال يعني دخول وقت الصلاة زاحمه وجود العشاء، يعني وجود الطعام، فهل يقدم الصلاة أم يقدم الطعام؟ الأحاديث التي يعني قرأناها كلها تشير إلى تقديم الطعام على العشاء، على صلاة العشاء أو صلاة المغرب أو أي صلاة في الحقيقة، لأن تقييدها بهذا لا يفهم منه أنه خاص بالعشاء أو بالمغرب، وإنما هو عام في الصلوات كلها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بحضرة الطعام، والمصلي يدافع الأخبثان. كراهية الصلاة بحضرة الطعام في الحقيقة حينما نتأمل ذلك نجد بأن الإنسان الجائع والتي نفسه تتوق إلى الطعام وترغب فيه هنا سينشغل عن الصلاة، وسيذهب روح الصلاة ولبه وهو الخشوع، ولربما أيضا لم يحسن الصلاة. ولذلك الشريعة نبهت على هذا الجانب، وهو أنه ينبغي أن تبذل كل الوسائل التي توصل العبد إلى أن يقيم صلاته حق القيام، وأن يأتي بها على أكمل وجه وأتمه. فإذا كان الشخص مشغولا أو جائعا أو مثلا محصورا أو مثلا يدافع الأخبثان، هذا لا شك أنه سيقلقه ويشغله ولا يستطيع أن يأتي بالصلاة على، قد يخل بالأركان، قد يخل بالواجبات، ثم لا تقبل صلاته. إذن نرجع إلى قضية الطعام، لكن أهل العلم في الحقيقة يفصلون في هذا، فيرون بأن تقديم العشاء على العشاء هذا مشروط بتوقان نفس المصلي إلى الطعام ورغبته فيه مع قدرته على تناوله مثلا وكوني حاضرا بين يديه.
ليس كل طعام،
ليس كل طعام، بمعنى أنه الإنسان لو كان مثلا عنده طعام لم يحضر بعد وأقيمت الصلاة، فالواجب عليه أن يذهب إلى الصلاة. أو عنده طعام مثلا ولكنه شديد الحرارة ويحتاج إلى أن يبرد، وهنا تزاحم عنده وقت الصلاة مع هذا الطعام الحار الذي سينتظره حتى يبرد، هنا يذهب إلى الصلاة. هنا عنده يعني توقانه للطعام ليس بذاك القدر الكبير،
وليس بجائع،
وليس بجائع الجوع الذي قد يصرف عنه الخشوع مثلا أو الطمأنينة، فهنا نقول يذهب إلى المسجد، وهذا يدلنا على سعة الشريعة وسماحتها، وأيضا أنها لم توقع الإنسان في الآثار، لأن من الناس من لا يستطيع في الحقيقة أن يقيم صلبه في الصلاة إذا كان جائعا، فاحتاج إلى أن يأكل حتى يأتي بالصلاة على وجه صحيح. نعم.
قال: باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمها، ووجوب المحافظة على الوقت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. رواه الجماعة. وللبخاري: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. والسجدة هنا بمعنى الركعة.
هذه الأحاديث كلها التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تشير إلى أن من أدرك جزءا من الصلاة فقد قبل خروج الوقت فقد أدرك الوقت، بمعنى أن الإنسان إذا استيقظ مثلا متأخرا ثم صلى فأدرك ركعة كاملة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة. وهذا في الحقيقة موضع خلاف بين أهل العلم، هل من أدرك جزءا من الصلاة، أي جزء من الصلاة يدرك الوقت؟ من العلماء من ذهب إلى أن من أدرك أي جزء من الصلاة قبل طلوع الشمس أو قبل خروج الوقت، بالتعبير بخروج الوقت أفضل، يقولون قد أدرك الوقت. من العلماء من ذهب إلى أن من أدرك الركوع قبل خروج الوقت مع الإمام مثلا فقد أدرك الوقت، لكن الصحيح أن من أدرك ركعة كاملة بتكبيرها وبالفاتحة وبالركوع وبالسجدتين قبل خروج الوقت هنا يكون قد أدرك الوقت، يكون قد أدرك الوقت، بمعنى أنه إذا طلعت عليه الشمس وهو قد ابتدأ بالركعة الثانية يكون قد أوقع الصلاة أداء لا قضاء.
نعم.
من صلى قبل المغرب صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس ثم أتى بركعة كاملة يكون قد أوقع الصلاة أداء لا قضاء. هذا هو الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. والمقصود بأن الإنسان ينبغي له أن يعتني بشأن الصلاة من جهة الوقت، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، ولا أن يتساهل في قضية الحضور إلى صلاة الجماعة، أو أنه يتساهل أيضا في إخراج الصلاة عن وقتها. لكن قد يحتاج بعض الناس مثلا في بعض الأحوال إلى أنه يؤخر الصلاة شيئا قليلا، إما لعمل إما لكذا، فهذه حالات خاصة ينبغي للمسلم أن يسأل عنها. بعض الأحيان يكون إنسان على يعني يقوم بمصلحة يتعدى نفعه للمسلمين، فما يستطيع أداء الصلاة في أول وقتها، هنا يقال له يجوز لك أن تصلي الصلاة في آخر وقتها بشرط أن لا يخرج الوقت. نعم.
طيب فضل الشيخ، هل يجوز المسلم أن يؤخر الصلاة أو يؤخرها إلى آخر وقتها إذا كان في حالة زحام شديد أو في شغل يعني وعمل؟
أنا ذكرت حقيقة الضابط في هذا بأنه إذا كان له مصلحة للمسلمين متعدية إليهم ونفع عام فلا بأس في هذه الحالة، إذا كان طبعا مسافرا ممكن أن يؤخر إحدى الصلاتين إلى الأخرى التي جاء الشرع بجواز جمعهما، جمع تقديم أو جمع تأخير. أما إذا كان مثلا هو في زحام شديد مثل ما يتعرض له الآن كثير من الناس، ففي هذه الحالة ينظر، فإن كان يعتقد بأنه سيصل إلى محله في الوقت ولو كان في آخره فلا بأس بتأخيره حتى يصلي في يعني بصورة كاملة من القيام والسجود والركوع الطبيعي. أما إذا كان لا يعتقد ذلك بمعنى أن الزحام شديد فالأولى له أن يميل يمينا أو يسارا مثلا ويدخل أحد المساجد أو يصلي على جنبتي الطريق حتى لا يخرج عليه الوقت، والله أعلم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. متفق عليه. ولمسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: أقيم الصلاة لذكري. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
نعم، بالنسبة لقضاء الفوائت، من فاتته الصلاة بقيت في ذمته، من فاتته الصلاة بقيت في ذمته، فلا يجوز له أن يتركها. بمعنى أن لو أن شخصا فاتته صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فاستيقظ، هنا الواجب عليه أن يقوم مباشرة فيأتي بهذه الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك.
نعم.
فهنا يكون أداؤه لها أو صلاته لها على سبيل القضاء وليس على سبيل الأداء. لماذا؟ لأن الأداء هي الصلاة التي تؤدى في حدود الوقت.
نعم.
أما القضاء فهي الصلاة التي تؤدى خارج حدود الوقت، ولذلك إذا صلاها بعد خروج الوقت لزمه مع القضاء التوبة والاستغفار لله عز وجل. لكن إن كان فواته للصلاة بعذر كنوم مثلا لم يستطع القيام أو بسبب آخر، ففي هذه الحالة ليس عليه إلا أن يؤديها، والله تعالى يغفر له، ونسأل الله تعالى الجميع التوفيق.
طيب فضل الشيخ، هل قضاء الفوائت يكون على الفور أم يجوز المسلم أن يؤخرها قليلا لأنها فات وقتها؟
لا، بالنسبة للفوائت يجب على المسلم أن يبادر إلى أدائها، وتأخيرها لا يجوز إلا إذا اشتغل بسببها، مثل الطهارة، مثل الوضوء مثلا أو التيمم أو غير ذلك، إذا اشتغل بسببه. أما إذا لم يشتغل، أما إذا كان سببها موجودا، فيجب مباشرة أن يؤدي هذه الصلاة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما حصل معه حينما فاتته صلاة الفجر. وأيضا هذا أمر: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولذلك للأسف الشديد، أنت ذكرتني بحال بعض الناس الآن، إذا فاتته الصلاة يقول يقضيها في اليوم الثاني من جنسها، يعني إذا فات الفجر يقول لا أؤخرها إلى الفجر الثاني، وهذا لا شك أنه خطأ كبير.
طيب فضل الشيخ، إذا استيقظ في وقت النهي هل يقضيها؟
نعم، حتى في وقت النهي، ولو كان في وقت النهي الشديد يجب عليه أن يقضيها مباشرة.
نعم. طيب فضل الشيخ، إذا مات المسلم عليه قضاء، عليه قضاء، هل يقضي عنه
ولا لا؟ لا، بالنسبة للعبادات لا يقضي الإنسان إلا ما ورد في الصيام فقط.
نعم.
أما الصلاة فلا يقضى عنه، وإنما يكثر له من الاستغفار والدعاء بأن الله عز وجل يتجاوز عنه.
نعم. قال: باب الترتيب في قضاء الفوات. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فتوضأ وتوضأنا فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. متفق عليه.
أحسنت. هذا الحديث فيه دلالة على أن الصلوات الفائتة إذا كانت أكثر من صلاة فيجب على المسلم أن يقضيها مرتبة. بمعنى إذا فاتته مثلا الظهر والعصر والمغرب ودخل بعد صلاة المغرب، وجب عليه أن يبدأ بالظهر أولا ثم العصر ثم المغرب. وهذا هو الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم. هناك قول حقيقة غاية في القوة، وهو أن الإنسان يصلي الصلاة الحاضرة حتى لا يكوت وقتها. مثلا الآن دخل عليه وقت المغرب وهو قد فاتته العصر والظهر. يقول بعض أهل العلم: يجب عليه أن يبادر إلى الإتيان بالصلاة الحاضرة حتى لا يخرج وقته. وهذا قول حقيقة له حظ من النظر والقوة، لكن الذي يظهر بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقضي المغرب أولا، وإنما لما فاتته أيام الخندق قضى أولا الظهر ثم العصر ثم المغرب. هو في وقت المغرب، تذكر في وقت المغرب عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه إشارة قوية إلى أن الترتيب واجب، إلى أن الترتيب واجب. فمن تذكر صلاة أو صلاتين قد فاتته فالواجب عليه أن يأتي بها مرتبة، يعني مثلا نقول الظهر والعصر، يأتي بالظهر أولا ثم العصر. حتى لو أدرك جماعة، مثلا أن نقول دخل صلاة العصر، أن دخل المسجد والناس يصلون العصر وهو لم يصل الظهر، نقول تدخل معهم صلاة العصر بنية الظهر، لأن الترتيب واجب. فإذا انتهى الإمام قمت وصليت العصر، بهذا تكون قد أتيت بالواجب الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب فضل الشيخ، إذا كانت صفة الصلاة تختلف، فاتته العصر ودخل وقت المغرب، هل أحسنت يدخل بنية؟
هذا سؤال مهم، وهو أن اختلاف يعني صفتي الصلاة هذا أيضا لا يمنع الترتيب. بمعنى أنه مثلا يدخل معهم الآن، هو فاتته صلاة المغرب فأدرك الجماعة في العشاء، يدخل معهم العشاء بنية المغرب، حتى إذا جاء الإمام في الركعة الثالثة، قام الإمام إلى الركعة الرابعة جلس من يصلي المغرب، فإن أحب أن طبعا يتشهد ويكمل ثم يسلم، أو أحب أن ينتظر الإمام حتى يسلم معه جائز، لكن الطريقة التي هي مناسبة هي أن يسلم ثم يسرع باللحاق بالإمام فيدخل معهم بنية العشاء في الركعة التي يعتقد بأنه الركعة العشاء الرابعة، يدخل معهم فتحسب له بإذن الله جماعتين، جماعة حضور صلاة المغرب ثم صلاة العشاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. لذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.